انتهينا في الدرس الماضي من باب سيد الاستغفار في الأدب المفرد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعاء الأخ بظهر الغيب. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قاضي إفريقية صالحا زاهدا وكان ضعيف الحفظ فضعف من قبل حفظه. قال لي عبد الله ابن يزيد المعافري، وهو أبو عبد الرحمن الحبلي: سمعت عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي كلهم من طريق عبد الرحمن ابن زياد، وهو كما سبق ضعيف من قبل حفظه، ولكن جاء في رواية ما يدل على أنه حفظه، في قصة تبين أنه حفظ، فإنه إنما كان سيء الحفظ ليس متهما ولا كذب، هو من الصالحين، فوجود القصة تدل أنه حفظ. القصة هذه عند الخرائط في مكارم الأخلاق من نفس الطريق، أخرجه من طريق الإفريقي عبد الرحمن بن زياد قال: أردت سفرا وأراد عبد الله ابن يزيد سفرا، أي شيخه، فأتيته لأودعه فقال: يا ابن أخي لا تدع الدعاء، فإني سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. فوجود هذه القصة تدل على أنه ضبط الحديث، حفظه، بالإضافة إلى أن هذا الحديث له شواهد كثيرة تدل على أن دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب مستجاب. من شواهد سيأتي حديث أبي الدرداء الذي بعده وأم الدرداء، وأيضا جاء عن ابن عباس وعمران بن حصين وغيره، فالحديث حسن. قال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال أخبرنا حيوة ابن شريح قال أخبرنا شرحبيل ابن شريك المعافري، حسن الحديث، أنهم سمع أبا عبد الرحمن الحبلي معافري أيضا واسمه عبد الله بن يزيد، أين المعافر في تعز، أنهم سمع الصنابحي، والصنابحي هذا تابعي اسمه عبد الرحمن بن عسيلة، قدم وصل المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس ليال، بينه وبين الصحبة خمس ليال، فهو مخضرم، والمخضرمون من كبار التابعين، بخلاف الصنابح ابن الأعسر فما حاله، من عنده فائدة؟ الصنابح صحابي والصنابحي تابعي، الصنابح اسمه عبد الرحمن ابن عسيلة، ولك الصنابح ابن الأعسر، أنهم سمع الصنابحي أنهم سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه: إن دعوة الأخ في الله تستجاب. هذا الحديث أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد، أو ابن المبارك في كتاب الجهاد، في الجهاد، وابن وهب في الجامع، والبيهقي في الشعب، كلهم من طريق شرحبيل ابن شريك، وهذا إسناد حسن، شرحبيل حسن الحديث وبقية رجال ثقة. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يحيى ابن أبي غنية قال أخبرنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، وكانت تحته الدرداء بنت أبي الدرداء، قال قدمت عليهم الشام فوجدت أم الدرداء في البيت ولم أجد أبا الدرداء، قالت أتريد الحج؟ قلت نعم. قالت فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال آمين ولك بمثل. قال فلقيت أبا الدرداء في السوق فقال مثل ذلك، يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح مسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وشهاب قال حدثنا حماد وابن سلمة عن عطاء بن السائب ثقة إلا أنه اختلط، عن أبيه وهو السائب بن مالك ثقة أيضا، عن عبد الله بن عمرو قال قال رجل اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجبتها عن ناس كثير. خرجوا أيضا أحمد وابن حبان من طرق عن حماد بن سلمة، ورجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب كان اختلط. ورواية حماد هل هي قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط؟ جمهور المحدثين أن حماد بن سلمة روى عن عطاء قبل أن يختلط، قول أكثر أهل الحديث، من ذكر ابن معين ويعقوب بن سفيان وغيرهم، وقال بعضهم إنه روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فكانت له على عطاء قدمتان، قدم قدمها قبل أن يختلط وأخذ عنه، وقدم قدمها بعد أن يختلط. على كل الحديث قد جاء بمعنى في صحيح البخاري عن أبي هريرة، كثير من المحدثين يصحح حديث حماد بن سلمة عن عطاء، والحديث قد جاء كما سبق في البخاري عن أبي هريرة أن رجلا من أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل معه في الصلاة فقال في صلاته اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. قال حدثنا جندل ابن والق قال حدثنا يحيى بن يعلى وهو الأسلمي ضعيف، فإن يحيى بن يعلى في التقريب ثلاثة، اثنان ثقات وهذا الثالث هو يحيى بن يعلى الأسلمي ضعيف، عن يونس ابن خباب شديد الضعف قال في البخاري منكر الحديث، عن مجاهد عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله تعالى في المجلس 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم. الحديث هذا له أيضا طريق أخرى عن مجاهد، هذا الطريق عن مجاهد شديدة الضعف، وله طريق أخرى أيضا عن مجاهد، وله طرق سبقت معنا في الباب الذي قبل سير الاستغفار برقم 18600 19600، فالحديث صحيح وهذه الطريق ضعيفة. هذا الباب في الدعاء للأخ بظهر الغيب، أي أن يكون الداعي ليس أمام المدعو له غائبا عنه، وأيضا أن يكون غائبا عن الناس، لا يكون يدعو له أمامه ولا يدعو له أيضا في أوساط الناس ولو لم يكن موجودا، بل دعوة غائب لغائب كما جاء في الرواية الأولى: أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب، أي الداعي غائب عن الناس والمدعو له غائب عن الداعي. فمثل هذا الدعاء لا شك أنه يكون فيه إخلاص، يكون فيه صدق، لأنه في وجهه قد يجامل وقد يرائيه. وهكذا إذا كان يدعو الإنسان غائب ولكن بين الناس، قد يكون لأجل الناس أو ما يعتري البشر من ذلك، لكن إذا كان الداعي غائبا عن الناس وكان المدعو له غائبا عن الداعي، كان هذا الدعاء جديرا أن يخلص الداعي فيه وأن يصدق في دعاء الله جل وعلا، ومثل هذا الدعاء مستجاب. ولذا كان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه بشيء دعا بذلك الشيء لبعض إخوانه، ويقول: أؤمل في ذلك تأمين الملائكة، أؤمل تأمين الملائكة. فإن الإنسان لو دعا لنفسه لم يجئنا في الدليل أن الملائكة تؤمن، إذا دعا لنفسه سوى في الصلاة ونحوه يؤمنون على قراءة الإمام، وهو دعاء الإنسان لنفسه. وإلا ليس مطلقا أن الملائكة تؤمن على دعاء الإنسان حين يدعو لنفسه، ولكن لو دعا لأخيه فإن الملك يؤمن على دعائه، فيكون هذا أجدر في إجابة ذلك الدعاء. وأيضا فيه نفع لأخيه متعدي، نفع له نفع لأخيه. فإذا الدعاء لأخيه بظهر الغيب فيه فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أيضا: أولا أنه أعون على الإخلاص والصدق في الدعاء. من هذه الفوائد أيضا أنه دعاء مستجاب لأن الملائكة تؤمن عليه. من هذه الفوائد أيضا أن فيه نفعا متعديا إلى الغير، وهو دليل على صفاء النفس وكرمها، ففيه نفع متعدي لغيره، ولا يقتصر هذا على دعاء لنفسه. فهذه الأمور ترغب في دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب. ولذا جاء في الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمر: أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب، الداعي غائب عن الناس والمدعو له غائب عن الداعي. والأثر الذي يلي أثر أبي بكر الصديق: إن دعوة الأخ في الله تستجاب. وبنحو الحديث الذي يلي حديث أم الدرداء، ثم ذكره أبو الدرداء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، أي وكل بأن يحضر عند من يدعو لأخيه، كلما دعا لأخيه بخير قال آمين ولك بمثل، فيؤمن على إجابة الدعاء، ويدعو الملك أن يكون لهذا الداعي مثل ما دعا به لأخيه. فهذا فضل عظيم يرغب في دعاء الإنسان لأخيه بظهر الغيب. الحديث الذي يليه الشاهد منه أن هذا الرجل حصر المغفرة، قال: اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا، مع أنه يشرع للمسلم يدعو لأخيه، هذا ما دعا لأخيه. فيقول: لما دعا لنفسه ودعا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط وحصر الدعوة فيهما، أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنه كان ينبغي أن يدعو لإخوانه المسلمين أيضا تأسيا بمن أثنى الله عليهم بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجبتها عن ناس كثير، بدعائك حجبت هذه المغفرة وهي واسعة عن ناس كثير. والحديث الذي يليه سبق بيان معناه، والشاهد من هذا ترغيب المسلم في أن يدعو لأخيه بظهر الغيب. دعاء الإنسان لولده ولزوجته ولأبيه ولأمه داخل في هذا. أخن يقول من هي أم الدرداء، الصغرى أو الكبرى؟ لا، الصغرى هي التي كانت تروي عن أبي الدرداء وعن النبي صلى الله عليه وسلم، الكبرى ليس لها رواية. أخن يقول هل إذا دعا المسلم على أخي بمرض وغيره يقول لقل له الملك ولك بمثل؟ لا يجوز يدعو لأخي بمرض أو غيره، هذا اعتداء في الدعاء، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم مثل هذا ما يستجاب، يدعو على أخيه بالإثم أو يدعو بقطيعة رحم.